الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 44 من سنن النسائي وهو الثاني من كتاب الإمامة. قال رحمه الله: باب إمامة الأعمى. والجمهور على صحة إمامته، لا سيما إذا كان يحسن الصلاة، وكما تقدم أذان الأعمى أيضا. عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يصلي لقومه قد أنكر بصره. قال بالسند المتصل: أخبرنا هارون بن عبد الله قال حدثنا معن قال حدثنا مالك حاء والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظة. عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن الشهاب عن محمود بن الربيع أن عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها تكون الظلمة والمطر والسيل، أي مما يحول بينه وبين الخروج إلى المسجد ويشق عليه الوصول إليه، وأنا رجل ضرير البصر فيه جواز الشكاية إن لم يكن على التسخط. فصلي يا رسول الله في بيتي مكان اتخذه مصلى التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من خصائصه. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين تحب أن أصلي لك؟ استئذان صاحب المكان. فأشار إلى مكان بالبيت وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجه البخاري 667 ومسلم 33 وابن ماجه 754 وأحمد 23771. قال: باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم. وهذا أيضا جائز في قول الجمهور، لا سيما إذا كان يحسن الصلاة. وفي السند المتصل: أخبرنا موسى بن عبد الرحمن المسروق قال حدثنا حسين بن علي عن زائد عن سفيان هو الثوري عن أيوب قال حدثني عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله عنه قال: كان يمر علينا الركبان فنتعلم منهم القرآن، وكان صغير السن يحفظ. فأتى أبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لي أمكم أكثركم قرآنا. فجاء أبي فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لي أمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فكنت أكثرهم قرآنا، فكنت أمهم وأنا ابن 8 سنين، حتى إن المرأة تقول: غطوا عنا استقارئكم. وقد جرى هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر. باب قيام الناس إذا رأوا الإمام، يعني حتى لو لم يسمعوا الإقامة، فدخول الإمام يؤذن بالصلاة. قال: أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم عن هشام بن أبي عبد الله وحجاج بن أبي عثمان عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي للصلاة فلا تقوموا حتى تروني. والأمر للإرشاد. رجال البخاري 637 ومسلم 604 وأحمد 22533. قال: باب الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة، يعني له أن يخرج، له أن يقضي حاجته. فإن كان من شأن الناس التصبر انتظروه، وإن كان من شأن الناس الاستعجال قدم من ينوبه. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن علي قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم نجيه لرجل أن يناجيه ويحادثه، فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم لطول المحادثة. خرجه البخاري 642 ومسلم 376 وأبو داود 544 والترمذي 518 وأحمد 11987. قال النووي شرح مسلم: قوله نجي لرجل معناه مسار له، والمناجاة التحديث سرا. انتهى. باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة، لا يجوز له أن يصلي على غير طهارة، ولذلك يخرج. وعلى الوجه السابق: إن كان قد علم من حالهم الانتظار انتظروا، وإن علم منهم الاستعجال وحدوث الفتنة قدم غيره بالصلاة بهم. قال: وأخبرنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي، محمد بن حرب الخولاني الأبرش الزبيدي محمد بن الوليد، عن الزهري والوليد، والوليد هذا معطوف على الزبيدي على محمد بن حرب، عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة وصف الناس صفوفهم من أجل أن يأمهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه ذكر أنه لم يغتسل، وهو بشر ينسى كما ينسى البشر، فقال للناس: مكانكم، أي الزموا مكانكم. ثم رجع إلى بيته فخرج علينا ينطف رأسه يقطر من الماء، فاغتسل ونحن صفوف. أخرجه البخاري 640 ومسلم 605 وأبو داود 235، وابن ماجه 1220، وأحمد 7238. وفي بعض الطرق أنه خرج إلى الصلاة فلما كبر انصرف، وفيه التصريح بدخوله في الصلاة وخلاف الرواية قبله، وكأن هذه الرواية معلولة. قال: باب استخلاف الإمام إذا غاب، يستخلف هو من شاء أو المؤذن يقدم من شاء. قال: أخبرنا أحمد بن عبده عن حماد بن زيد ثم ذكر كلمة معناها، قال: حدثنا أبو حازم قال: سهل بن سعد كان قتال بين بني عمرو بن عوف، يعني قتال بالأيادي ونحو ذلك، مضاربات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ثم أتاهم ليصلح بينهم، مبادرا إلى إصلاح ذات البين والصلح خير. ثم قال لبلال: يا بلال، إذا حضرت العصر ولم يأتي فمر أبا بكر فليصلي بالناس. هذه الرواية فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أشار بأبي بكر. فلما حضرت أذن بلال ثم قام، فقال لأبي بكر رضي الله عنه: تقدم. فتقدم أبو بكر فدخل في الصلاة، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يشق الناس حتى قام خلف أبي بكر وصفح القوم. وكان أبو بكر إذا دخل في الصلاة لم يلتفت، التصفيح ضرب باطن الكف بظاهره، فلما رأى أبو بكر التصفيح لا يمسك عنه التفت، فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده العمل بالإشارة، فحمد الله عز وجل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم امضه، لأن في هذا دلالة على فضله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. ثم مشى أبو بكر القهقرة على عقبيه فتأخر، جواز العمل ليسير في الصلاة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدم فصلى بالناس. فلما قضى صلاته قال: يا أبو بكر، ما منعك إذا أمأت إليك ألا تكون مضيتا؟ فقال: لم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال للناس: إذا نابكم شيء فليسبح الرجال وليصفح النساء. تقدم الحديث، وفيه ما بوب عليه هو جواز الاستخلاف. خرجه البخاري 7190، بل ومسلم أيضا، خرجه أبو داود 941، وأحمد 22816. قال: باب الائتمام بالإمام، أي الاقتداء به وعدم المسابقة والمسارعة قبله، فإن الإمام جعل ليؤتم به حتى يكون شأن المسلمين واحد في الصلاة. قال: أخبرنا هناد بن السري عن ابن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس فلحقه الضرر على شقه الأيمن فجحش كما جاء بعض الروايات، فدخلوا عليه يعودونه يزورونه، فحضرت الصلاة، فلما قضى الصلاة قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذ أنه صلى بهم ورآهم قد صلوا خلفه قياما، فأشار إليهم أن اقعدوا، فإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد. وقد جاء عن جابر أيضا زيادة كما في صحيح مسلم. والحديث أخرجه البخاري 732، ومسلم 411، الترمذي 361، وابن ماجه 1238، وأحمد 12074. وفي بعض الروايات: فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وبعضها: وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. لكن هذا منسوخ من فعله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، فإنه صلى قاعدا، وصلى أبو بكر رضي الله عنه قائما، وصلى الناس بصلاة أبو بكر رضي الله عنه قياما. باب الائتمام بمن يأتم بالإمام، يعني إذا لم يروا الإمام أو لم يسمعوا الإمام فليقتدوا بمن يرى أنه يتأسى بالإمام. قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخبرنا عبد الله بن مبارك عن جعفر بن حيان عن أبي نضرة المنذر بن مالك العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا، أي عن الصفوف أو عن الصلاة والمبادرة إليها، يدخلون وقد أقيمت الصلاة، فقال: تقدموا فأتموا بي، أي تقدموا إلى الصفوف الأول فأتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وليأتم بكم من بعدكم ممن يراكم ويسمعكم، ولا زال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله عز وجل، يتأخرون عن الخير حتى يلحقهم التأخر جزاء وفاقا، فمن أراد أن يقدمه الله فليكن من المتقدمين إلى الطاعات والقربات، ومن تأخر أخره الله. وفي الحديث: أنت المقدم وأنت المؤخر، يقدم من شاء لمرضاته ويؤخر من شاء عن مرضاته لعلمه بهم سبحانه وتعالى. خرجه مسلم 438، وأبو داود 680، وابن ماجه 978، وأحمد 11142. وعلقه البخاري قبل حديث 713 بلفظ، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. قال الحافظ بن حجر في الفتح: والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحة أيضا بخلاف صيغة الجزم، فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. انتهى. قال السندي: من بعدكم من الصف الثاني وغيره، والخطاب لأهل الصف الأول أو من بعدكم من أتباع الصحابة، والخطاب للصحابة مطلقا. يتأخرون عن الصفوف المتقدمة حتى يؤخرهم الله عن رحمته أو جنته أو طاعته. قال رحمه الله: أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن الجريري سعيد بن إياس عن أبي نظرة المنذر بن مالك نحوه. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثني أبو داود، وهو الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن موسى بن أبي عائشة قال سمعت عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء السبعة يحدث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو بكر أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات فيه. قالت: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي أبي بكر فصلى قاعدا، وأبو بكر يصلي بالناس والناس خلف أبي بكر. والشاهد منها أن أبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبي بكر رضي الله عنه. والحديث قد أخرجه البخاري ومسلم مطولا. قال رحمه الله: أخبرنا عبيد الله بن فضال بن إبراهيم قال حدثنا يحيى علي بن أبي يحيى النيسابوري قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي عن أبيه عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر يسمعنا. خرج مسلم 413. قال السندي: قوله يسمعنا من الإسماع كان يسمع الناس التكبير ويعلمهم الانتقال إلى الحال. باب موقف الإمام إذا كانوا ثلاثة، وذكر الاختلاف في ذلك. الجمهور على أنهم يكون الإمام متقدم عليهم، وعبد الله بن مسعود ذهب إلى أنهم يكون أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، مع أن هذا منسوخ. قال أخبرنا محمد بن عبيد الكوفي عن محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة عن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود وعلقمة قال: دخلنا على عبد الله وهو بن مسعود نصف النهار، فقال: إنه سيكون أمراء يشتغلون عن وقت الصلاة لا سيما العصر. هارون بن عنترة ثقة. فصلوا لوقتها ثم قام فصلى بيني وبينه، قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. لعله فعله متقدما، ثم إنه كان يصلي بالناس إماما والناس خلفه، فما ندري ما الحامل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه على الاستمرار على هذه الكيفية مع كثرة صلاته خلف النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أبو داود 613 وأحمد 4030، وهو في الصحيح بغير هذه بهذه الطريقة. قال رحمه الله: رد بالاختلاف هنا اختلاف حديث ابن مسعود مع حديث مسعود الأسلمي، ولكن حديث مسعود ضعيف كما بينه المصنف نفسه، فكان الأولى له أن يأتي بالأحاديث الصحيحة التي تختلف مع حديث ابن مسعود رضي الله عنه، كحديث أنس رضي الله عنه في صلاته مع اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، وحديث جابر في صلاته مع جبار خلفه صلى الله عليه وسلم عند مسلم. اللهم إلا إذا أراد بيان ضعف حديث ابن مسعود، مع الإشارة إلى اختلاف الواقع بين حديث ابن مسعود وبين الأحاديث الأخرى، والله تعالى أعلم. انتهى من ذخيرة العقبة. 17. قال رحمه الله: أبو السند المتصل أخبرنا عبد بن عبد الله قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أفلح بن سعيد قال حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي ضعيف عن غلام لجده قال له مسعود، فقال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، فقال لي أبو بكر: يا مسعود ائت أبا تميم يعني مولاه فقل له يحملنا على بعير ويبعث إلينا بزاد ودليل يدلنا. فجئت إلى مولاي فأخبرته فبعث معي ببعير وهو طب من لبن، يعني إناء من لبن يشربون منه، فجعلت أخذ بهم في أخفاء الطريق، يعني الطريق الغير معروف، حتى يعميهم عن الناس. وحضرت الصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، وقام أبو بكر عن يمينه وقد عرفت الإسلام وأنا معهما، فجئت فقمت خلفهما، فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر أبي بكر فقمنا خلفه. قال أبو عبد الرحمن بريدة: هذا ليس بالقوي في الحديث. قد تقدم أن هناك عدة أحاديث تغني عن هذا الحديث، ولعل أن سيعتمد الصحيح منها، وإنما أراد بيان ضعف هذا الحديث. قال باب إذا كانوا ثلاثة وامرأة يصلي اثنان خلف الإمام والمرأة تصلي خلف الرجال. قال باب السند المتصل أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة وفي بعضها أن أم سليم دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام قد صنعته له إكراما له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم ردا لجميلهم أو تعليما لهم أو إدخال البركة في دارهم. قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس بساط من حصير النخل فنضحته بماء يطهره من الكدر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه مع أنه صغير السن وصح أن يكون في الصف والعجوز من ورائنا صفا واحدها فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. بهذا الحديث استدل الشافعي رحمه الله على أن صلاة الفرد خلف الصف صحيحة يعني استدل بقصة المرأة والذي يظهر أن ذلك الحديث مقدم لا صلاة لفرد خلف الصف ويكون شأن المرأة أنها يصلح أن تكون صفا وحدها بخلاف الرجل والله أعلم. قال باب إذا كانوا رجلين وامرأتين يصلي الرجل جنب الرجل والمرأة جنب المرأة. أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي فقال قوموا فليصلي لكم إما أن تكون واقعة أخرى فقال قوموا فليصلي بكم قال في غير وقت صلاة قال فصلى بنا. الحديث الأول أخرجه البخاري 380 ومسلم 658 وأبو داود 612 والترمذي 234 وأحمد 12340 وهذا الحديث أخرجه مسلم 660 وأخرجه بطولي أحمد 13013. قال أبو السند المتصل أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة قال سمعت عبد الله بن مختار يحدث عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه أنه كان هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه وخالته فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل أنس عن يمينه وأمه وخالته خلفهما. سناده صحيح أخرجه مسلم 660 وأبو داود 609 وأحمد 13019. المهم هذا هو الموقف الصحيح في هذه المسائل أن الإمام إذا كان معه واحد فقط يصلي عن يمينه فإذا كانوا أكثر من واحد صلوا خلفه وأما المرأة فيصلح أن تكون وحدها صفا واحدا. باب موقف الإمام إذا كان معه صبي وامرأة. قد تقدم هذا الباب هذا الحديث بعينه بمعنى أن الصبي يصلي عن يمين الإمام والمرأة خلفهم. أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حجاج قال ابن جريج أخبرني زياد بن قزعة مولى لعبد قيس أخبرها أن سمع عكرمة مولى بن عباس قال ابن عباس رضي الله عنه صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة خلفنا تصلي معنا وأنا إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم أصلي معه. سناده حسن ويخالف ما في الصحيحين من أن هذه الصلاة كانت في بيت ميمونة. قال أخبرنا عمرو بن علي وهو الفلاس قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس عن أنس رضي الله عنه قال صلى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبامرأة من أهلي فأقامني عن يمينه والمرأة خلفنا. إذن لعلها ميمونة هذا لعله أضبط لأن ميمونة من أهله أما عائشة ليست من أهله. خرجه أبو داود 609 وابن ماجه 975 ولفظ ابن ماجه صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من أهله وبي فأقامني عن يمينه وصلت المرأة خلفنا. قال باب موقف الإمام والمأموم صبي. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علي عن أيوب عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن شماله فقام بي هكذا أي بأذنه ورده عن يمينه فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. والحكم لهذا الحديث أما أنه صلى به عائشة وصلى به فالذي يظهر أن فيه خلاف ما في الصحيحين. خرجه البخاري 699 مطولا خرجه كذلك مسلم بأطول من هذا وبسياقة أتم من هذا. أخرجه أبو داود 1357 وأحمد 31 أو 3169. إلى هنا بارك الله فيكم انتهينا من ما يتعلق من وقوف المأموم مع الإمام.